أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أظن انتهينا من كلام في الربا، باب الربا، وهنا باب بيع الأصول والثمار. يقول لنا في المتن: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها، تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش، لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح، إلى آخر كلام. بيع الأصول والثمار. الأصول أصل شيء الثابت، الثمرة شيء اللي مولود فوق هذه الشجرة، هو بيضرب بها المثل أو يجعلها هي كأنه الأصل هذا وقيس عليها غيرها. يبقى هنا أصول هذه شجرة أصل وعليها ثمرة، زيها بيت، جوه البيت أمتعة، يبنى أصول وثمار، فداها العنوان بتاع هذا الأصل اللي غيره مقيس عليه أو هو مثله. فيقول لك هنا انتقال، هل انتقال الأصل يعني بتبع انتقال الثمرة إنها تنتقل، ولا إنه لابد يكون في شرط من الشروط، ولا لا يشترط شرط في أشياء وفي حاجات تانية يشترط فيها الأمر اللي فيها، وهل كل شيء زي الأشجار أصل وثمرة، ولا حتى الشجرة نفسها حيبقى فيها كلام في إذا كانت مؤبرة ولا ليست مؤبرة. هنا يقف العلماء مع ما جاء من نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، في الشجرة وفي الثمرة بتاعتها، امتى تباع، لما يبدو صلاح هذه الثمرة، إذا كان لم يبدو صلاحها وكانت الشجرة مؤبرة ولا ليست مؤبرة. هنا ننظر في كلام العلماء. يقول لنا: من باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو أوصى. كل هذه الأشياء نقل ملكية، انتقال الملك، انتقل منه إلى غيره، إما بعوض وإما بغير عوض. فيقول لنا: من باع، باع أعطى وأخذ مقابل، أو وهب أعطى ما أخذش حاجة. يبقى هنا نقل الملك، نقل العين من واحد لآخر. أو رهن، والرهن مآله إما تفك الرهن بأنك تدفع ما عليك، وإما يباع هذا الرهن ويقضى منه الدين، يبقى هو له حكم البيع. أو وقف، نفس الشيء، الهبة، أخرجت الشيء لإنسان معين، أعطيته هبة، هدية، نحلة، عطية، أو أن أنت جعلت هذا الشيء لله سبحانه تبارك وتعالى، بس المصلحة لمن أوقفت عليه من فقراء، من مساكين، من مرضى، من أيتام، من كذا من كذا، أوقفت عليهم ذلك، مصلين المسجد أوقفته يصلي عليه الناس، أبناء سبيل، دارا بنيتها لتكون لأبناء السبيل وغير ذلك. يبقى هنا البيع وما في معنى البيع، الهبة وما في معنى الهبة من وقف ونحوها، أو أقر، أقر يعني واحد يقول له: البيت اللي عندك ده بتاعي. أيوه بتاعي، هذا إقرار، صار البيت هذا سينتقل إلى هذا الإنسان الآخر، إذا انتقال للعين اللي هي مولود. أو أوصى بها، وصي عند وفاته قال المال يقسم على الورثة، ولكن البيت الفلاني هذا أوقفته لله، وهذا وصيت به لفلان أو كذا، يبقى هو انتقال ملك لآخر. أو جعلها صداقا، جعلها صداقا، الصداق اللي هو المهر، جعلها مهرا، يعني تزود امرأة، المهر بتاعك شقة الفلانية، هذه الشقة اللي أمهرها للمرأة ونحو ذلك. طيب حين يقول هذا البيت مهر، هذا البيت وقف، هذا البيت تمن للسيارة اللي أنا بشتريها، هل كل حاجة في البيت بما فيه السداديد، بما فيه المخدات، بما فيه السراير، ولا إن البيت كأصول جدران وسقفه ولا هيدخل فيه المواسير الموجودة جوه الحيطة ويدخل فيه الحاجات بتاعة الغاز ويدخل فيه كذا، ايه اللي هيدخل فيه هذا البيت؟ هنا اما هذه الاشياء تكون معروفة عرفة عند الناس عندهم، البيع يطلق على كذا، انا بشتري شقة هتسلم كل هذا، لكن الحاجات دي لا ما بتتباعش عاد. العرف الجاري عندنا ما حدش بيبيع شقة وبيع بها قط النوم الموجودة جواها ولا قط السفرة، لا بياخد قط النوم وقط السفرة والحاجات العفش بتاعه وبيتاخد انت الباقي. يبقى ما كان عرفا موجودا بين الناس مش هتيجي الشريعة تغير، هو يمشي على هذا العرف، حتى لو ان الفقهاء بيقولوا حاجة قبل كده بس صار هذا معروفا بين الناس، فالمعروف عرفة كالمشروط شرطة. يبقى ما كان بين الناس معروفة ان لما بشتري الشقة بشتري هذه الشقة بكل الاشياء اللي ثبت مولودة فيها، يبقى هنا خلاص العرف اللي جاري يحكم في ذلك. لا ده انا باخد بشتري الشقة بس بيكون انت اخدت منها العفش المولود فيها، بتسيب فيها كذا بتسيب فيها كذا بتسيب الاشياء اللي متعارف على تركها، يبقى يلزمك ان تترك هذه الاشياء، مش محتاجة شرط بيني وبين. اذا كان فيها خلاف بين الناس لا مش معروف بعض الناس بيعملوا عليه، يبقى هنا لابد من الشرط اللي فيها. ونرجع لكلام الفقهاء حين يختلف الإسلام، ما اشترطتش يقول لك مش محتاج الشرط فيها. في أشياء لا تحتاج إلى شرط، في أشياء لا تحتاج إلى شرط، فلو أن أحد الإثنين ادعاها ولم يكن من حقه لم يأخذها، وإذا كانت من حقه أخذها. لذلك يقول لك اللي يبيع هذه الأشياء الدار اللي هو بيتكلم عنها حيتناول أرضها، طالما بقول لك ببيع لك هذا البيت الأصل إنه البيت بالأرض اللي عليه، أنا مش عايز أبيع الأرض، يبقى في الحالة دي لابد أقول أو لك حبيع لك الجدران والحيطة والسقف، لك الأرض لا على ملكي زي ما هي. يبقى هنا طالما لم يحصل اشتراط يبقى بيع هذه بالأرض التي هي عليه، تناول أرضها إن لم تكن موقوفة، إن لم تكن موقوفة يعني إذا كانت الأرض وقفا أراضي وقفية، يبقى هنا إلا هيشتري مش هيشتري الأرض كأرض، ولكن تنتقل إليه الأرض لأنها أصلها كانت موقوفة. زي ما يقول لك البلاد اللي فتحها المسلمون، فتحوا مصر وفتحوا الشام وأوقفوها، أوقفوها معناها إن سبوها على يد أهلها ويأخذوا منها الغلة منها أو يأخذوا منها الضريبة المفترضة عليها تكون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوها ولأولادهم وكذا. يبقى هنا الأرض سميت بأرض وقف موقوفة، معناها أن عمر لما فتح البلاد قال إني والله لو أخذت هذه الأراضي وملكتها لهؤلاء حتصير الأرض كلها لعيلة واحدة، ملك كل هذه الأرض، ويمكن العيلة تموت يفضل منها واحد بس صار الواحد هو اللي يملك، لا لا هذا يكون في النهاية يتحكم عدد قليل في كل الدنيا لا. فعمر كان رأيه الراجح رضي الله عنه إنه الأرض تفضل في إيدين أصحابها زي ما هي، ولكن يدفعوا عليها ضريبة، يدفع عليها خراج عن هذه الأرض تعطى لهؤلاء الفاتحين ولذرياتهم من بعدهم. فسماها وقفة موقوفة، يعني هي ملكها هؤلاء بفتحها عنوة ثم صارت في أيدي أهلها، ليست موقوفة بمعنى إن صاحبها ما ينفعش يبيعها، لا صاحبها بيبيعها على أصلها اللي مولودة، إن عليها ضريبة عقارية ضريبة خراج على هذه الأرض تعطى لهؤلاء الفاتحين أو لذرية هؤلاء الفاتحين إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا مش هنقول إن الأرض بتاعة البيت اللي أنا فيها ما يدوس لي أن أبيعها لا، ولكن هتنتقل مني لغيرها، إنها هذه الأراضي كان الذي فتحها المسلمون الأوائل، والضريبة التي عليها تكون لمصالح المسلمين، اللي هو يفرض على الأراضي من ضرائب وخراج كون لأولاد هؤلاء إذا ما كانش معروفين يبقى لمصالح المسلمين. طيب يقول تناول أرضها إن لم تكن موقوفة كمصر والشام والعراق ذكره في المبنى، وبناءها المبنى شرح لكتاب المقنع، وبناءها وفناءها إن كان، يبقى هنا بيقول لنا حين يبيع أرض الأرض أو حين يبيع دارا هتدخل الدار بجدرانها ويدخل فيها الأرض اللي هي فيها، إلا أن تكون هذه الأرض وقفة يبقى مش هتدخل فيها. إنما الكلام عن أرض مصر والعراق والشام وكذا هذا كله بتباع الأرض، ولكن تنتقل على حالها من واحد إلى آخر، إن في حظ للفاتحين الأوائل في ضريبة هذه الأرض، لهم حظ فيها إنه الذين فتحوها. وبناءها وفناءها يبقى مش هيستثني، يقول ان هذه الارض لا المباني دي بتاعتي، حين يستثني من الاول ان حبيع لك الارض بالدور الأولاني والدور الثاني ده بتاعي أنا. يبقى هنا استثنى شيئا لم يستثني بها هي كلها على بعضها وباع طالما إنه قال أشار عليها وإنه حددها. وبناءها وفناءها إن كان الفناء المكان الواسع اللي منها جزاك الله خير بس مش مبني ما هوش مبني ولكنه منها يتناولها إن كان يعني إن وجد، لأن غالب الدور ليس لها فناء. أي الفناء يقول لك وما اتسع أمامها، إن كتير من البيوت في الماضي تلاقي ياخد أرض 200-300 متر وبعدين يبني الشقة على 100 متر ويخلي قدامها حوش، هذا منها. فلما يبيع مش هيبيع دي أهديكم الله صلى الله عليه وسلم، أما هيبيع تباع الأرض تباع مع الدار، يبقى الدار بالأرض اللي هي، إلا أن يستثني يقول لك لا حبا لك المئة متر بس اللي مبني عليها الشقة والباقي ده بتاعي أنا، يبقى على ذلك هو له ما استثناه، يبقى البيع واقع على شيء محدد. طيب، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة لأنها لمصلحتها كحيطانها. متصلا بها لمصلحتها، يعني حاجة متصلة بهذه الدار لمصلحة السلالم. وهو لما يتكلم هنا عن السلالم، السلالم في الماضي سلالم خشب تنتقل مكان، والسلالم الخشب دي بيروح مسمرها عشان ما تزحلقش وتفضل موجودة فيها، فلما يحب يمشي ممكن يفكها فيقوم يقول لك هنا هذا السلم مش سلم نقال، هذا سلم مثبت في الأرض ومثبت في الدور، يبقى على ذلك تسيبه. أنا ما اشتريت الشقة اشتريت الأرض اشتريتها بالسلم اللي موجود فيها، الآن مش حيقول هذا الشيء، مش حيفك السلم طلب زينة ما يفكه هيكسر وبص. فهنا الآن ما فيش في خلاف إن السلالم البطن اللي موجودة داخلة تبع البيع، لكن في الماضي لأن السلم كان من ممكن يفكها وينقلها، فهل تدخل ولا لا تدخل؟ لك لا، طالما مسمرة فيها يبقى معناها إن مقصود بها على الدوام، غير السلم النقال عنده سلم حطه جنب الحيطة بينقله شمال، لا مش داخل في البيع، هذا السلم اللي داخل اللي هو المسمر اللي تابع للأرض وتابع للدار. قال ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالم والرفوف المسمرة. الرفوف المسمرة، وهنا رفوف مسمرة يعني ثابتة فيها، في الماضي كان الرفوف يعمل لها خوابير في الحيطة ويعمل مش عارف ايه، زي الآن لما يجي تلاقي عامل في الحمام حاطط حوض وحاطط صفاية جنبه وحاطط دي عشان يشيلها هيكسرها بوصها، يبقى هنا تتباع معاه سيبها زي ما هي تتباع، إذا كان عايز ياخدها يبقى يستثنيها، ما استثنهاش يبقى هي مباعة مع الشقة ملوش ان هو يفكها. لكن الرفوف هنا حاجة بتاعت الماضي، رفوف متمسمرة بحيث ان لو اتشالت هتتكسر، وفي دواليب في المطبخ حاط الدواليب في المطبخ خلقها على مسامير ينقل من شقة لشقة هيفكها ويمشي بيه، دي مش داخلة في البيع، مش داخلة في البيع، حكمها زي حكم غرفة النوم وغرفة الصالون الاستقبال، يبقى هذه نفس الحكم اللي فيها يفك دواليب المطبخ، يبقى مش هيفك الأحواض الحوض لا، إلا أن يستثني. إذا هو قال والله الحوض ده غالي أنا هناخده، هو له استثناء طالما اتفق مع المشتري على ذلك، لم يتفق على ذلك يبقى يترك الحوض لأنه من الأشياء الثابتة فيه. قال والأبواب المنصوبة، الأبواب لما يبيع شقة مش هيفك البيبان ويمشي بيها لا، إلا أن يشترط، إلا أن يشترط، يبقى صاحب البيت ولا صاحب الشقة اللي هيبيعها هيبيع لك الشقة جدران وحيطة بس، هفك الشبكة خدها واخد انت حر، يبقى هنا إذا اتفقوا على هذا الشيء ما فيش مشكلة، لكن لم يحدث اتفاق يبقى ما فيش شرط، يبقى الشقة بكل ما فيها من أبواب من رفوف مسمرة من الحنفيات من شبابيك الأشياء اللي هي من أغراض الشقة، ما تبقى الشقة من غيرها لابد أن هو يتركها إلا أن يشترط أن يأخذ. والخوابي المدفونة، الخوابي الخزانات، يعني في الماضي كان خزانات بتبقى موجودة للشقة أو في البيت، البيوت ضخمة والأرضي في الدور الأرضي يحفر مكان 2-3 متر مساحة ويحط فيها خابية جرة ضخمة جدا، أو يعمل بها بئر ارتوازية موجودة بداخلها حيث يملاها مياه ويغطيها، المياه كان في الماضي على هذا الشيء، احنا في نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض ان هذه الأشياء الخابية هينقلها ازاي؟ الخابية هذه لا تنقل، والله لا هو هيعرف ينقلها بالاتفاق، ان الخابية الخزان حقده زي الخابية الخزان موجود على السطوح الان، كان في الماضي خزانات تحت الارض، الان خزانات موجودة فوق السطوح. فيجي الانسان باني خزان مترين فوق السطوح وبعدين يقول حفك هتفك الخزان، والله هو اشترط مع المشتري على ذلك انا حفك هذا الخزان، خلاص طالما في الاتفاق على ان يشتري دار بغيرها، لكن ما فيش اتفاق يبقى هو داخل في ضمن الاشياء اللي في البيت. الخزان المبني حاله والخزان اللي هو البلاستيك اللي بيشتري خزانات بلاستيك براميل بلاستيك بيحطها على السطوح، لا ما هيش ده مش ضمن البيت، هذه ليس ضمن البيت، يبقى على ذلك هنا يدوس له يفكها ويأخذها زي ما بيفك السخان بتاعه زي ما بيفك يفك البوتاجاز بتاعه، فهذه أشياء محطوطة للانتقال. لكن الأشياء الثابتة خزان مبني فوق السطوح هذا داخل تبع للبيت. يبقى الخابية اللي مع خوابي اللي هو بيذكرها لك هنا أحيانا يعبر عنها بالخابية، يعني يعبر عنها بالحب، الحب معنى الجرة الضخمة، الجرة الضخمة. وأصل الخابية من الخبأ، خب الحاجة عشان مستخبية جوه الأرض، يبقى الجرة الضخمة المستخبية جوه الأرض. طيب ودخل فيها أيضا ما فيها من شجر وعرش، اشتري بيت والبيت له حديقة مش هيقطع حاجات الحديقة لا إلا بالاشتراط، يقول والله النخل اللي في هذه الحديقة أنا زرعه وأنا حنقله هدي لك الحديقة من غير النخل اللي فيها، خلاص طالما في الاشتراط من غير اشتراط يبقى دخل الشجر تبع قلبه. شجر وعرش، عريش عنب عامله مع الرشل وحاطط العنب فارد عليه، يبقى مش هيقطع هذا كله برضه إلا بالاشتراط. كذلك العريش ما يعرش بمعنى يظلل، أشياء مظلة محطوطة، عامل مظلة ثابتة، في مظلة ثابتة مظلة متحركة، مظلة متحركة زي التندة، التندة اللي بتحطها على الدكاكين لا ممكن يفكها ويأخذها، لكن أشياء ثابتة ملوش إنه يكسرها طالما باع البيت على ذلك. قال ولا كنز وحجر، لا كنز وحجر مدفوع، يعني دخل فيها في البيع ما يكون ثابتا فيها من كذا وكذا وكذا، لا كنز وحجر مدفونين، لا كنز يعني ما دخلش فيها كنز ولا حجر مدفونين، لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش، فهو كالقماش. قاله في الكافي، المعنى يعني إن أحجار مدفونة بداخلها معناه أن صاحب البيت كان دفنها ويمكن نساها، كنز مدفون بداخلها معناه أن صاحب البيت كان حطه فيها لعله نساه، لعل صاحب البيت الجد كان مخبي هذا الكنز فيه بيحوش فيه وحطه تحت الأرض، وبعدين لما مشى أولاده ما عرفوش وغير المشتري اشترى وهذا كان بتاعه، يبقى أن هذا مش داخل في البيع، اللي باع ما يعرفش. فرق أن يكون شيء للانتقال وشيء لا ده ثابت في مكانه مش ممكن يكون بتحدى هذا الشيء، يبقى على ذلك ما كان للانتقال للنقل زي ما بيقول هذا لا يدخل في البيع، لا يدخل في البيع. حفر وبعد لقى قماش مدفون جوه، قماش غالي جدا محطوط جوه خزانة تحت الأرض فيها، ولا دي بتاعت صاحب البيت، يمكن صاحب البيت مش بتاعته، بتاعت أبوه اللي ورث منه هذا البيت، يبقى على ذلك ما انتقلتش في البيع. ولا منفصل، يعني الشيء المنفصل ما دخلش فيه، المنفصل مش متصمر في الدار، زي الحبل والدلو والبكرة وفرش ومفتاح، إلا ما يبيع بيت يبيع شقة مش هيدخل فيها لا الحصير ولا السجاد ولا السرير ولا الأشياء اللي هي مش مثبتة فيها، ما هيش دخلة في البيع لعدم اتصالها واللفظ لا يتناولها. وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعية، وده أول كلام بدينا به، قلنا إذا كان العرف جاري على إن لما بيبيع حاجة بيدخل فيها كذا يبقى هذا داخل في هذا البيع، يبقى ما كان عرفا بين الناس كأنه مشروط بينهم. يقول زي الحبل والدلو، أما كان يبيع البيت يكون بيت في بئر والبير في حبل وفي دلو، الحبل والدلو بتاع صاحب البيت، لكن البير باع مع البيت انتقل لهذا المشتري. البكرة بتاع صاحب البيت إذا انتقل أخذها له. الفرش المفتاح كلها لصاحب البيت، وإن كان العرف الجاري الآن أنه بيسلم المفتاح، المفتاح الطبلة بوله المفتاح، والله هو عايز ياخد الطبلة والمفتاح يبقى اشترط ذلك ان انا هناخد الطبلة والمفتاح عشان دي غالية ان انا متعود عليها، انت هات لك طبلة مفتاح لوحدك. وقيل إن البيع يشمل ما جرت به العادة بتبعيته، صحيح، ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه. ومعنى كلامه المعدن الجاري الماء الذي ينبع، ماء البير، هو باع البير. أما يبيع البير داخل في الأرض مش هيقول له البير ده بيطلع كل يوم 100 متر مية، حسبك 100 متر يبقى في سنة بتطلع كذا، إنما لا، أنت ما جيب البير ده أصلا المية جاية من الأرض، جاية من أبار ضخمة جدا تحت الأرض، تحت البيوت كلها اللي حوالينا، ما هيش تحت بيتك فقط. فأنت لم تملك هذه المياه، أنت ملكت البير بس، يبقى أنت تبيع لي البير، أنا أستنفع منه أخرج الماء، لكن هذا داخل فيه البيع. لذلك المعدن الجاري، إن كان الآن ما في حاجة اسمها حيبيع بيته في معدن جاري، الدولة بتاخد كل هذه الأشياء. قال ويدخل ما فيها من معدن جامد، يعني باع أرضا والأرض هذه فيها معدن جامد زي معدن الذهب، معدن الفضة، معدن الكحل، ده بفرض أن الدولة ثابت يعمل، لكن هذا قد يكون بيع الدولة هذه الأراضي لشركات، صاحب شركة للتعدين يشتري هذه الأرض اللي فيها المعادن عشان يستخرج منها المعادن وكذا، يبقى هو اشترى الأرض بما فيها، الأرض بما فيها، يبقى صارت انتقلت له الملكية بعد ذلك طالما إن المعدن جامد. طب إيه الفرق بين المعدن الجامد والمعدن الجاري؟ لما هيشتري المعدن الجاري كأنه بيشتري كل البترول اللي موجود في البلد اللي بيطلع من هذا البئر، لأن البترول مش تحت البئر بتاعه بس، ده هو مفتوح بيتشعب من أماكن بعيدة ويدخل على هذا المكان، يبقى على ذلك يقول له أنت ملكت البئر، لم تملك المعدن الجاري اللي فيه إلا بقدر الأرض بتاعتك فقط، لكن ما بتملكش كل ما فيها منها. إنما المعدن الجامد تحيزه سهل، أنت معدن في إطار 100 متر، في إطار 1000 متر، في إطار فدان، المعدن الجامد اللي في هذا الشيء ينتقل إلى ملكك. قال لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، له الخيار. وهذه مسألة ليس متفقا عليها، إنما مسألة اجتهادية، يعني إن واحد صاحب أرض وباع الأرض بتاعه للمشتري بكام، الأرض دي بمليون، أخذها بمليون، بعد كده لقى فيها ذهب يساوي 100 مليار، يجي صاحب الأرض هل ممكن يرجع فيها؟ يقول له هات هذه ولا لا، هذا اجتهاد للعلماء في ذلك. ولذلك هنا هتلاقي قولا في المذهب، في مذهب الإمام أحمد، اللي قالوا للبائع الخيار أنه يرجع في كلامه، يقول لك لا أنا بعتها لك، ما أعرفش أني فيها هذا الشيء، عايز المعدن اللي فيها. قال أن ولد، روية أن ولد بلال بن الحارث باع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم، فأخذ وقبله ورد عليهم المعدن. يعني هذا اجتهاد، لاحظ ان ده مش حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المرفوع فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع اباهم ارض، ابوهم راح للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بلال ابن الحارث وطلب منه اقطعني ارض، اديني قطعه ارض اتملكها واني انتفع بها في المكان الفلاني، مكان اسمه القبليه مشهوره فيها معادن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا، اداله ارض لهذا الرجل. فلما مات الرجل عياله ملكوا هذه الأرض إرثا، فأرادوا بيعها فباعوها من عمر رضي الله تبارك وتعالى، عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز لما أخذها ربنا فتح ووددوا فيها معادن، راحوا العيال يقولوا له لا احنا بعنا لك الأرض ما بعناش المعادن، المعادن أغلى، عايزين المعادن، وجابوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع لأبيهم هذه الأرض. فعمر أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله ورد عليهم المعادن اللي فيه. هنا يعني فعل عمر بن عبد العزيز هذا مراعاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأبيهم هذه الأرض، فاحتراما لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد يكون لا يرى ذلك وقد يكون رأى ذلك، لذلك حصل خلاف بين العلماء هل هنا يعني احترام وحبا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء فرد عليهم هذا الشيء، النبي أقطع أباهم أنا مش هاخدها منكم طالما النبي صلى الله عليه وسلم ادها لأبوكم، ولا الأمر أنه لا ده شريعة كل من باع شيئا ولم يعلم أن بداخله هذا الكنز فأعطاه لآخر يبقى يرجع له. قال وعنه عن أحمد إذا ظهر المعدن في ملكه ملك إذا ظهر المعدن في ملكه ملك وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيار. قاله في الشرح يبقى هنا الأمر أنه مسألة باع أرضا وبعدين المشتري وجد فيها معدن أنه لابد يرجع لهذا الإنسان, هذه فيها كلام للعلماء, فيها كلام. قد يكون هذا المشتري الذي اشترى الأرض تعب فيها حتى استخرج هذا المعدن, اشترى الأرض ما عرفش لا فيها معدن ولا غيره, وبعدين بدأ يبحث ويشوف ويجيب أجهزة واستكشاف ومشى, وفي النهاية حصل هذا. صاحب الأرض الأصلي عمره ما كان لح يجيب أجهزة ولا حين يكلف نفسه بهذا الشيء, ولكن الأفضل أنه يعطي لصاحب الأرض ما يرضيه مما خرج من هذه الأرض, بحيث أنه هو لولا أنه باع له هذه الأرض ما كانش طلع له أو استفاد من هذا المعدن. فلذلك الوسط فيها أنه يعطي لصاحب الأرض الأصلي شيئا يرضيه مما خرج, أو يرفع السعر شوية لصاحب الأرض الأصلي. فهنا القولان يجتهد فيها القاضي في هذه المسألة. قال وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء. إن كان المباع ونحوه أرضا, يبقى الأول تكلم عن دار بيت هيدخل ما فيها ويدخل أرضها جدرانها يدخل كل الأشياء الثابتة اللي موجودة فيها, لا يدخل ما كان منتقلا ما كان متحركا من هذه الأشياء. طيب الآن بيكلمنا إن باع أرض, فدان أرض باعه لإنسان, قل يدخل ما فيها من غراس وبناء ما يتبعها, يعني حاجة أقول لإنسان أنا حبيع لك الحقل بتاعي اللي في مكان كام, الحقل ده 10 أفدنة, الحقل ده أنا باني جوه بيت وعامل فيه مش عارف إيه وعامل إيه وعامل إيه, كل هذا يدخل فيه. لا أنا مش عايز أبيع البيت بتاعي اللي جوه الحقل, يبقى هنا أستثنيه لأن في مضرة على صاحب الحقل إنه ياخد 10 أفدنة جواها بيت بتاعي هفضل داخل له كل شوي, يبقى هنا أشترط في البداية إن البيت هذا ما زال ملكي, أنا ما بعتوش إنما بعت البيع. إذا رضي بذلك خلاص, ما رضيش بهذا الشيء يبقى لم يتم البيع. دخل ما فيها من غراس وبناء. غراس وزروع في فرق ولا ما فيش فرق بين الغرس والزرع؟ ايه الفرق؟ يبقى الزرع ما يبذر, بذور وطلع لك سنابل طلع نبات, يبقى هنا هذه الزروع. الغرس نخيل واشجار, بحط نواة تطلع شجرة, يبقى الشجرة مغروسة في الارض. الزرع لا ينقل إنما الغراس تنقل, يمكن النخلة يقوم ينقلها يحفر حواليها وتشيلها بجرورها وينقلها لمكان آخر, هذه الغراس. فيقول لنا هنا إن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء. دخل ما فيها يبقى الأصل إلا أن يشترط إن حكسر هذا البيت وأخذه معايا, حفك هذا البيت وأخذه, حنشيل هذا النخل المكان, ما فيش هذا الشرط يبقى البيع بما فيها, بما فيها من غراس وبناء. حتى ولو لم يقل بحقوقها, ولو لم يقل هنا معناها حتى ولو لم يقل, يبقى هنا ما قالوش ما اتفقوش على هذا الشيء يبقى بتباع بما فيها من غراس وبناء لأنهما من حقوقها. وكذا إن باع بستانا, إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط, يعني حبيع لك الحديقة دي حبيع لك البستان ده, يبقى البستان معناه أنه جوا شجر, مش هقول لي بستان وبعدين يروح مفضيه من كل فيه وأدي بستانه, لا يبقى بستان دليل الكلمة نفسها تدل أن فيها نباتات وفيها ثمار. لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة, كبر وشعير وبصل ونحوه. الزرع ما يكون مبقى في الأرض ويؤخذ ما خرج على سطح الأرض منه, أو أنه بيؤخذ ويتعاد زرع من جديد يزرع من جديد, يؤخذ ويزرع من جديد زي السنابل القمح والشعير وغيرها, هذه أشياء كل سنة محتاج أنه يبذر, يبقى على ذلك هذه في زرعة مولودة. يقول لنا لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة, باع لي أرض حقل، والحقل ده مزروع في سند شعير، يبقى الشعير بتاعه بتاع البائع، يبقى هذه ليه؟ لأن حصد وخلص بالأرض من غيره، يبقى العادة من الأرض من غيره. أنا أشتري وزرع فيه، لكن باع لي بستان، بستان فيه أشجار، فيها نخيل، فيها ثمار، يبقى سيب الحاجة زي هي مولودة، إلا أن تكون هذه الثمار أنت أبرتها، يبقى ثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. أنت أبرتها وتعبت فيها، يبقى الثمرة اللي مولودة المؤبرة من حق البائع، حتى لو ما فيش شرط بين الاثنين، من حق البائع، إنما المشتري هياخد الشجرة وهياخد الأرض اللي اتفق عليه. طيب يقول: لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر، كبر البر اللي هو القمح الحنطة، كبر وشعير وبصل ونحوه، لأنه مودع في الأرض يراد للنقل، أشبه الثمرة المؤبرة، الثمرة المؤبرة من تأبير النخل. تأبير النخل معنى تلقيح النخل والاهتمام بأمر النخلة نفسها، يشيل عنها الحشرات، يحط لها كيماوي، يحط لها مش عارف إيه، ويأخذ من النخلة الذكر الطلع ويجعله في النخلة الأنثى. إذا أبرت النخلة اهتم بها صاحبها ولقاحها، يبقى تصير الآن نخلة شبه مضمونة، مضمونة إن الثمار اللي فيها مش هتسقط إلا في النادر، ده إذا شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى النخلة المؤبرة تعب فيها صاحبها، يبقى الثمرة الموجودة الآن ملك لصاحبها، إلا أن يشترطها المبتاع اللي هو المشتري. طيب قال في الشرح: وإن أطلق البيع فهو للبائع، لا أعلم فيه خلافا، يعني إجماع على ذلك، إن هبيع لك هذا الحقل، حقل باعه لإنسان، الحقل فيه سنابل القمح، سنابل القمح هتحصد خلاص، يبقى هنا الآن سنابل القمح من حق مين؟ البائع، من حق البائع. ليه؟ لأنها تزرع كل سنة، يبذر ويعمل، إلا أن يشترط المبتاع، هشتري الحقل بما فيه من سناب القمح هاخدها، يبقى هنا الآن البيع بما فيها، ما فيش اشتراط، يبقى القمح الموجود الآن من حق مين؟ البائع، بخلاف النخل، اشترى أرض وفيها نخل، يبقى النخل ملك مين؟ للمشتري، لأن عمره ما هيقول له هبيع لك الأرض هذه وهاخد النخل بتاعتي، إذا كان أراد النخل يبقى لابد ينص على ذلك إن هناخد هذه النخل، لكن النخل فوق ثمر، والثمر هذا مؤبر، يبقى في هذه الحالة الثمار المؤبرة من حق صاحب الأرض اللي تعب فيه، من حق صاحب الأرض، يبقى هياخد هذه الثمار في هذا العام، وبعد كده خد أنت الأعوام الجاية كلها. طيب: ويبقى للبائع في أول وقت أخذه بلا أجرة، يبقى يعني البائع يفضل مستني للبائع إلى أول وقت أخذه، يعني حين يبيع البستان وفيه الأشجار اللي فيها الثمار، المشتري أخذ البستان بتاعه، صاحب الأرض اللي باعها من حق هذه الثمار اللي هو أبرها، يبقى مش هيجي المشتري يقول له طب شيلها دلوقتي، شيلها دلوقتي لسه هتبوظ، ما ينفعش، لازم الوقت بتاعها عشان أدنيها في شهر 6، في شهر 5، في شهر كذا، يبقى تبقى لغاية شهر الجن، شهر تجنى فيه هنا من غير أجر. جي صاحب الأرض الجديد يقول له طب ادفع لي أجر أنا سايبها لك حتى الآن، لا مش من حقك، لأن الشريعة قالت إن هذه لي أنا، يبقى تظل مولودة بغير أجرة لي لغاية ما أنا أخذها في موعدها، يبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة. ليه؟ قال: لأن المنفعة مستثنى، المنفعة مستثنى، النفع في الأشجار هيبقى عن طريق أخذ جني الثمر، هذا النفع، فهذا النفع مستثنى إنه للبائع، يبقى على ذلك إن البيع تم من غير هذا الشيء، استثنينا منه هذه الثمار فهي من حق صاحب الأرض فلا أجرة لك عليها. ما لم يشترط المشتري لنفسه، هنا قال لنا ما لم يشترط المبتاع، لو المشتري، المشتري قال لك انت أبرتها صحيح، بس انا هاخد، انا هشتري الارض بالنخل باللي عليه، يبقى هنا تمنها كذا ما فيش مانع من هذا الشيء. قال: فيكون له ولا تضر جهالته، لا تضر جهالته، لانه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. هذه مسألة مهمة جدا، إن الشيء قد يكون يحرم بيعه أصلا ويجوز تبعا، يحرم أصلا. بيع المجهول هل يجوز بيع المجهول؟ لا، لابد من معلوم، لابد من. ولكن قد يكون هذا المجهول تبعا للمعلوم، تبعا للمعلوم فيصح. زي ما نقول أنا عايز أشتري حديد وأشتري أسمنت وأشتري رمل عشان أعمل أساس البيت، لابد من معرفتها ولا مش معروفة؟ لابد من العلم بيها، حديد قد إيه، مش عارف قد إيه. طيب اشتريت هذه الأشياء وبنيت بيها البيت وعرفت وضعت فيها قد إيه وتبنى البيت، بعد ما بنيت البيت عايز أبيع البيت، يجي المشتري شايف قدامه الجدران وشايف السقوف، هل هو شايف الحديد اللي جوه السقوف؟ هل شايف الأساسات الموجودة بداخل؟ يبقى هنا في مجهول ولا ما فيش مجهول؟ هذا المجهول يباع كأصل ولا تابع؟ تابع، تابع. يبقى على ذلك يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يبقى في الأصل لا يجوز لي أن أنا أقول هبيع لك الحديد. فرضنا أن واحد بيهد بيت وبيقول لك البيت ده فيه أساسات فيه حديد ومش عارف، هبيع لك الحديد المولود في أساسات هذا البيت بألف جنيه، هو مش شايف هذا الحديد، لكن ما يطلع الحديد الأول بشتريه بألف جنيه، صح ولا مش صح؟ يبقى لما يطلع وإلا بيع مجهول، ما يدوس بيع المجهول. لكن الآن بيبيع البيت بالأساس اللي فيه كله على بعضه، فيغتفر فيما كان تابعا ما لا يغتفر فيه إن كان أصلا. عرفت؟ نفس الشيء هنا هيقول لنا إنه لا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تابعا للأرض اللي هو الثمر، الثمر السنابل. فرضنا اشترى الأرض والأرض دي فيها حبوب، الحبوب لسه ما ظهرتش، فيها سنابل قمح بس لسه ما بقاش فيها حب ولا غيره، بحيث ما اقدرش احدد قد ايه هذا الحب اللي مولود، هل ممكن يبيعه؟ مش ممكن يبيعه. لكن بعد ما ظهر الحب اللي مولود والسنابل وامنت العاهة، ظهر العنب، ظهر البلح، ظهر كذا وامن العاهة، ممكن بيعه ولا مش ممكن بيعه؟ ممكن بيعه، إذا بدا الصلاح خلاص يجوز البيع، طيب بدا الصلاح. طيب اذا كان الشيء بدا صلاحه جاز بيعه، طب ما بداش صلاحه لا ما يجوز بيعه. ليه ما يجوز بيعه؟ لعلك تبيعه على انه هيطلع 100 كيلة وبعدين يطلع في النهايه ما طلعش حاجه، طلع 50 طلع 20، يبقى خدت مالا حرام. يقول لك يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاصل. لو انا هبيع البستان باللي فيه والثمار لسه ما بداش صلاحها، يغتفر هذا دخله مع الباقي، زي أساس البيت اللي اشتراه إنسان مع البيت كله مع بعضه، يغتفر في هذه الحالة يجوز بيعه. يبقى هذا يجوز بيعه تبع الثمار قبل بدو صلاحها، لا يجوز بيعها أصالة هي لوحدها، هبيع لك هذه الثمر أو لا 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 ما ينفعش، نهى عن بيع المعاومة، بيع الأعوام، هبيع لك الثمر دي 3 سنين قدام و4 سنين قدام، هي طلعت عشان تبيعها لي، يبقى هنا لا يجوز. لكن لا، هبيع لك الحديقة باللي فيها بالثمار اللي طلعت واللي ما طلعتش، يبقى هنا الآن بيبيع لك الحديقة هي الأصل، الأشجار أصل، الثمار هذا تبع لها، يبقى على ذلك يغتفر فيها حتى ولو كانت لم يبدو صلاحها، حتى لو كانت هذه الثمار غير معروفة القدر بتاعها ولا تأريبي ولا شيء، يبقى يغتفر إن هي مع البغي. هنا يقول ما لم يشترطه المشتري لنفسه، المشتري اشترط هشتري الأرض، الحديقة اللي مولودة بالنخل اللي عليها بالثمر اللي مولود كلها وادفع 1000، يبقى على ذلك يغتفر في جهالة الثمار لأنه تبع الآن، يكون له هذا الثمر ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض، فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، الثمرة قبل التأبير والثمرة بعد التأبير. الثمرة قبل التأبير، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من باع ثمرة أو نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، يبقى الثمرة التي أبرت هي للبائع. طيب إذا كانت لم تؤبر يبقى هي للمشتري، هل المشتري يعرف القدر بتاعها الغير مؤبرة دي قد إيه؟ ما يعرفش قد إيه، ولكن مغتفر إنه اشترى النخلة كنخلة بس، خلاص انتقدت النخلة وهذا تابع لهذه النخلة. قال وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو بقول أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري. قال لنا ما فيها من زرع إلا يحصد إلا مرة واحدة، يحصد مرة واحدة معناه يزرع كل مرة كل سنة يبذر البذور علشان يطلع له الثمرة، يجني الثمرة يبذر تاني. لكن لا، في حاجات تبقى موجودة أصولها في الأرض، هنا اتحطت مرة واحدة، تخلت من مكان وتحطت في هذا المكان، بدأت تطلع، الأصل موجود داخل الأرض، وانت بتاخد النبتة الظاهرة أو الجزة الظاهرة. يبقى ما كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، يبقى حاجات زي جرجير زي فجل عمال انت بتقطع تاخد ويطلع تاني، تقطع تاخد، القثاء الأتة والخيار والباذنجان، تبقى الأصول مولودة في الأرض، واللي بيطلع فوق الأرض البطيخ، تاخد انت البطيخ ولسه الحاجة مولودة وتطلع تاني بعد ذلك. يبقى الجزة الظاهرة اللي مولودة هذه ملك لمين؟ للبائع، ملك للبائع. يبقى الجزة المولودة ملك للبائع، واللي حيطلع بعد كده كله لمين؟ للمشتري. والأصول الموجودة في الأرض ملك لمين؟ للمشتري. البائع مش هيخرب له الأرض يقول له هاخد هذه الأصول، لا، هذه زي النخلة وزي الشجرة، لأن الأصول هذه يراد بها البقاء أشبه الشجرة. الجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، اللقطة دي مش اللقطة، دي اللقطة دي حاجة تانية ليك بعد كده، اللقطة الحاجة اللي بالقطة بيشيلها الأولى، هذه للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجرة المؤبر. عرفت الشجرة المؤبر؟ شجرة اللي صاحبها لقحها، يعني أخذ من حبوب أو أخذ من الطلع من النخلة الذكر وضع في النخلة الأنثى، ومش بس مجرد أنه لقحها بس، لا، التلقيح والاهتمام بأمرها من سقيا من الدواء للآفة، حيث أن هي يضمن أن دي إن شاء الله ستستمر. يبقى هنا المؤبرة حاجة والغير مؤبرة حاجة. الغير مؤبرة غالبا ما تطلعش غالبا، ولذلك جاء الحديث اللي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الأنصار وهم يؤبرون النخلة، وهم يؤبرون النخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش مزارع، فشاف هذا الشيء بيعملوا إيه، قالوا يؤبرون، بياخدوا من النخلة الذكر ويحطوا في النخلة الأنثى، قال ما أرى هذا يغني شيئا، ما أرى هذا ظنه، ما أظن هذا يغني شيئا. هم سمعوا هذا الشيء قالوا طيب ما احناش مقبرين بقى طالما ما يغنيش حاجه، ما قبروش، السنه دي ما طلعش حاجه. فاليوم في اخر السنه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له حصل، قالوا ماذا؟ قالوا انت قلت ما اظن هذا يغني شيئا، انا قلته ظن، ما اقوله ظن، هذا من رايي، هذا من رايي، انا ظني، ولكني ما اقول عن الله عز وجل لا اكذب على الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ما راه هو رايا وظن هذا شيء، ما قالش تشريع، يبقى ما ياتي من تشريع ان هو بصيغه الجزم، كل ما يقوله جزما هذا تشريع، ما يكون اظن كذا ارى كذا، يبقى هذا من رايه عليه الصلاه والسلام. طيب فرضنا أنه هو حتى رأى رأيا واجتهد فيه ومات وهو على هذا الشيء، نقول رأيه صواب عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يترك فيه خطأ عليه الصلاة والسلام. إذا أخطأ في اجتهاد ينزل القرآن على طول، زي ما أخذ من الأسارة من أسارة في يوم بدر رضي بأنه يأخذ منهم الفدية، نزل القرآن يعاتب في هذا الشيء. إذا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويكون خطأ، الله عز وجل لا يوافق على ما هو فيه، وإنما يبين له ويصوب له. ما اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك لما المنافقون استأذنوه فأذن لهم عليه الصلاة والسلام، إذا بالقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما حرم على نفسه عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية، أو حرم على نفسه العسل لما قالوا له ريح بؤك متغيرة من هذا العسل، فنزل القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يبقى هنا لا يقر على اجتهاد خطأ عليه الصلاة والسلام، فما اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام وتوفي وهو اجتهد في هذا الشيء وما نزلش القرآن بخلافه، يبقى هذا اجتهاد صواب لأنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى حيقول لنا هنا الجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجرة المؤبرة، يعني نفس الحكم اللي في الشجر المؤبر اللي صاحبه تعب فيه يبقى المؤبر. هتاخد انت الجزة هذه، لكن مش كل سنة هتروح تقول له هات بقى الجزة اللي موجودة فيها وكذا، لا، هي المرة دي فقط انت تعبت فيها. وعليه قطعهما في الحال، وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه. المعنى إيه؟ باع الأرض اللي فيها الباذنجان، الأرض اللي فيها الخيار، الأرض اللي فيها البطيخ، الحاجة خلاص هي ظهرة، الجزة ظهرة والبطيخ مستوي وكذا، انت حتبيع، اقطع الآن هذا البطيخ. ليه بقى؟ هو يتوالى في الخروج، يتلاحق، انت هتشيل البطيخة دي بعد كام يوم هتطلع واحدة تانية، بعد فترة تطلع واحدة، هتختلف انت والمشتري، هتقول دي كانت موجودة، لا دي موجودة في ملكي. هنا يقول لك تبيع وتقطع الآن، ادني اللي موجود بحيث اللي هيطلع جديد يبقى على ملك المشتري. هنا يقول عليه قطعهما في الحال، طالما انه بدأ الصلاح فيها او انه انتهى لحال يصلح بيعها فيها، لأنه ليس له حد ينتهى أو ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز. ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع فإن شارطه كان له، لحديث المسلمون على شروط المبيع. صحيح، المسلمون على شروطه، يعني المشتري اشترى الحقل، والحقل في باذنجان وفي خيار وفي كذا، وبعدين قال له هشتري باللي فيه بالجزة اللي موجودة، يبقى خلاص من حق مين؟ المشتري. ما اشترطش المشتري يبقى من حق البائع، من حق البائع. فصل. إذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. ده النخل الإيه؟ المؤبر. المؤبر. إذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، الطلع اللي هو الغلاف اللي جوه الثمرة، الغلاف اللي جوه الثمرة، لما الثمرة بقى عايزة تطلع يقوم متشقق مفتوح، تروح الثمرة طلع. ده معنى كلامي هنا، إن خلاص بدأ الصلاح وبدت هذه الثمار وظهرت، تشقق الطلع، فالثمر للبائع. وللبائع لغاية إمتى؟ البائع باع النخل، باع الأرض بالنخل اللي عليه، ولم يشترط لهذا المشتري أنه يأخذ هذه الثمرة المولودة اللي بدأ صلاحها أو اللي هي تشققت وطلعت من طلعها، يبقى الثمر لمين؟ للبائع. الثمر للبائع. هنقول له خلوه حالا ولا نقول له إيه؟ هنصبر، نصبر لغاية ما يتموه، يبقى فيه ماء، فيه طعم حلو أنه ينتفع به، نقول له شيله. فالثمر البائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع كما ذكرنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. ده متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر، يعني هو أبرها وتعب فيها بحيث إن طلع الثمر، الثمر ظهر، قال فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. لما اشترى، اشترى الحديقة ولا اشترى النخل، يعني ممكن يشتري النخل بس ما يشتريش الأرض، يشتري النخل اللي مولودة بهذا الأصول بالثمار التي عليها، إذا اشترطها فهي له المبتاع، المبتاع المشتري. ومن ابتاع عبدا وله مال، ابتاع يعني اشترى عبدا وهذا العبد له مال، يعني كأن سيده عطيل مال تاجر فيه يعمل كذا، واشتهر بين الناس العبد ده تاجر ومعاه 1000 ومعاه 2000 ومعاه كذا، لكن هذا المال ملك لمين؟ لسيده، لسيده. فلما باع هذا العبد جاء المشتري شايفه بتاجر في السوق ومعاه عايز ياخده بال... لا لا لا، هذا المال لسيده الأول إلا أن يشترط ذلك، هشتريه بالقال إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع. إيه معنى التأبير؟ يفسرها لك هنا التلقيح، التلقيح، إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، حتى فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر. في رواية تانية عن أحمد حكاها ابن أبي موسى: إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث، قاله في الشرح، واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفاء. يعني عايز يقول هل حناخد بأنه التأبير لابد من تعب تعبه البائع بحيث أبر النخلة فلقحها فبدأ يظهر الثمار يبقى بسبب تعبي هذا صار الثمر له، ولا أنه النتيجة واحدة باع الأرض وفيها نخل والنخل فيه ثمر والثمر ظاهر يبقى من حق البائع سواء أنه أبر ولا ما أبرش؟ هنا قولان، الذي نظر للنتيجة إن الأمر هياخده ليه لأنه ظاهر لما باعه يبقى سواء هو تعب في تأبيره ولا ما تعبش في تأبيره خلاص هو للبائع إلا أن يشترطه، يبقى كأنه معنى إذا باع نخلا وهذا النخل فيه بلح والبلح ظاهر الأصل أن هذا البلح للبائع سواء إن هو أبر ولا ما أبرش، لأنه البائع مش هيعدم أن يقول لك أنا أبرت هو ما أبرش، فيبقى النتيجة أن هي في بلح مولود يبقى خلاص هو تعب فيها يبقى بتاعته الجزاء الظاهرة من حق، وده يقطع النزاع ويقطع الخلاف إنه سواء هو أبر ولا ما أبرش لأنه حيدعي أنه أبر. القول الثاني اللي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره قالوا إنه الحديث نص على التأبير يبقى تعب طالما إنه أبر يبقى من حقه، ما أبرش يبقى من حق المشتري أن يأخذها النخلة بما عليها. ويقول الأكثر يبقى لنا هنا التأبير التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق فعبر عن ظهور الثمر. هنا يقول هذا قول الأكثر يعني الأكثرون من الفقهاء على أن التأبير معناه التلقيح أو ما ينتج عن التلقيح سواء لقح ولا ما لقحش، يبقى هنا التأبير كأنه يقصد به التعبير عن ظهور الثمرة، هذا الأكثر من كلام العلماء لهذا يقطع الخلاف اللي يكون بين الناس، لأن هيجي المشتري يقول له أنت أبرت لا أنت ما أبرتش أنا من حقي أخذ، الثاني يكذب يقول له لا أنا أبرت، يبقى أفضل قطع الخلاف. ويقال بقول الأكثرين من العلماء أنه إذا باع النخل وعليها ثمرة ظاهرة متموهة ينفع أنها تؤكل هذه نتيجة التأبير، ولا ما نتيجة التأبير يبقى على ذلك الثمرة هذه للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ما اشترطهاش المبتاع يبقى هي للبائع، اشترطها صارت للمبتاع. وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ أو خرج من أكمامه كورد أو ياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع. ده مشى على القاعدة اللي ذكرناها مسألة التأبير اللي هو الحاصل، الحاصل من التأبير، الحاصل من التأبير اللي هو بدو هذه الثمار، بدت الثمار نتيجة التأبير، وقد لا يكون أبر في هذا العام، يبقى على ذلك اللي بيبيع نخلا ولا يبيع شجرة ولا يبيع زرعة وظهر منه الشيء اللي هو بيذكره لك هنا شيء يمكن أنه يؤكل شيء يمكن أنه ينتفع به، يبقى على ذلك إذا باع الأصل وهذا فيه فهذا الظاهر للبائع، إذا اشترطه المبتاع هشتريها بالله عليه يبقى صار الأصل بما عليه للمبتاع، يبقى هنا قيس على ذلك إذا باع عنب العنب هذا إما عروش مولودة وطلع فيها حاجة صغيرة جدا ما تذكرش يبقى هنا لا هذا كله للمشتري، لا ده ظهر العنب اللي فيه في بدو الصلاح لكن لسه قدامه فترة على ما يتموه يعني يتملى بالمية الحلوة، يبقى على ذلك هذا للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. باع مش لسه في النور بتاعه بس ظاهر إنما ما يتكلش يبقى هذا للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. باع الحاجات دي لا لا هذه صغيرة مثلها لا يؤكل مثلها لا ينتفع به يبقى انتقلت للمشتري. يقول أو خرج من أكمامه، من أكمامه الأكمام أكمام الثمار جمع كم اللي هو الغلاف، الغلاف بتاعها، ومنها أكمام الثوب، أكمام الثوب لأنها بتغطي الذراع بتغطي بهذا الكم، الكم يقول الكم بالكسر والكمامة أيضا يطلق عليه اللي هي وعاء الطلع وغطاء النور. أو خرج من أكمامه كورد، ورد له كم مقفولة الوردة وبعدين الكم بتاعها فتحة يبقى هذا الكم بتاعها خرج الوردة، يبقى هذه الوردة اللي اتباعت أو باع الحديقة الورد هذا اللي ظاهر من حق البائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى الكم معنى الغلاف، تلاقي الوردة أحيانا بعض الورد يقفل بالليل ويتفتح بالنهار، هذا الكم قفل عليه وتفتح بالنهار مع ضوء الشمس. أو خرج من أكمامه كورد وما كان مثله، لك زي الياسمين والنرجس والبنفسج والقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع، كل حاجة خرجت وظهرت الثمرة بتاعتها يبقى هذه للبائع إذا باعها مع الأصل، إذا باعها مع الأصل يبقى هنا الشيء الظاهر أو الجزة الظاهرة لصاحب الأرض، إذا اشترط المبتاع صارت له لأن ذلك تشقق الطلع في النخل فقيس عليه. وما بيع قبل ذلك فللمشتري لمفهوم الحديث، وما عداه فبالقياس عليه. ما بيع قبل أن يظهر منه هذا الشيء، ما يظهرش منه حاجة ينتفع بها ولا تدل على أنه حيبقى، يدل أنه ممكن يروح وممكن يبقى، يبقى على ذلك هي للمشتري. فإن أبر بعضه، فما أبر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه للخبر. وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر. هنا مسألة أخرى، إذا كان أبر بعض النخل أو إن هي نتيجتها إن النخلة نفسها من غير لا يأبر ولا غيره، النخلة بعضها ظهر فيها الثمار حلوة والبعض الثاني لسه مقفولة، هل نقول إن اللي ظهر حلوة هذه للبائع وتبقى لغاية حين ما يجني، ولا نقول كله للبائع، ولا نقول كله للمشتري، نغلب ايه من الاثنين؟ بيقول لك نص الامام احمد على ان ما ابر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري، يعني الحاجه اللي ظهرت كان صاحبها تعب فيها فابرها يبقى هذه للبائع. ابن حامد ابو عبد الله ابن حامد المجتهد الحنبله يقول الكل للبائع، ليه؟ قال لان اشتراكهما في الثمره يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، كلام أبي عبد الله بن حامد، إنه لو قلنا يعني بالنص المولود عن الإمام أحمد رحمه الله إن المؤبر هذا للبائع والغير المؤبر هذا المشتري، ودينا لقينا فيه 100 نخلة مولودة، البائع يقول انا ابرت دي ودي ودي ودي، يختلفوا في وقتها، تختلف الايدي، لا هذه بتاعتي وهذا، يمكن في وقت ما هو حيجي حيلاقي ده طلع وده طلع، يقوم يطمع في الجميع، يحصل اختلاف بين الاثنين. ابو عبد الله بن حامد وجد انه منع الاختلاف ومنع اشتراك الايدي هذا افضل، يبقى ما لم يؤبر ما لم يظهر الثمر اللي فيه تابع للي ابر. وذلك حديث مسألة في بيع الثمار، نهينا عن بيع الثمار قبل بلوغ صلاحه، طيب مش هنبيع الثمار قبل بلوغ صلاحه، طب لو ظهر صلاح بعض الثمار، الحديقة اللي مولودة فيها 100 نخلة، 50 نخلة ظهر صلاح البعض فيها والباقي لسه، هل يجوز بيعها الآن ولا ننتظر لغاية ما يظهر الجميع؟ هذا أفضل ينتظر. طب هل بلوغ صلاح البعض يبقى صلاح للجميع بحيث ان هو يؤذن في البيع الان، ولا ننتظر؟ الانتظار افضل. طب لو بعنا الان بعد بدو صلاح البعض، فيجي البعض من فوق، هاي يقول لك بدو الصلاح في البعض دليل على ان الباقي بالتبع يكون مثله فيجوز البيع الان، وهي هي نفس المساله اللي هنا، انه اذا بدا صلاح البعض فنقول حكم حكم بدو صلاح الجميع فيكون من حق البائع، ولا حكم حكم انه لا لم يبدو صلاح الجميع فيكون كله للمشتري، ولا يشتركان زي ما يقول الامام احمد رحمه الله، مع انه ممكن يحصل خلاف بين الاثنين ان دي من حقي لا من حقك، يبقى البيع جر عليه مشاكل بعد ذلك. فيمكن قول ابي عبد الله بن حامد اللي ذكره ابن قدامه انه يكون اقرب شويه، اذا بدا صلاح البعض يبقى على ذلك كل هذه الثمار من حق البائع الا ان يشترطها المشتري. وقطع النزاع المشتري ما تشترط، وانت ما انت هتشتريها ولقيت بدو البعض منها ولا هو كلها لي انا هاخدها جميعها، اذا اشترطت خلاص ينتهي الخلاف بذلك. ولا تدخل الارض تبعا للشجر، اذا باع ارضا هذا اكبر الاصول، يبقى الشجر اللي عليها بالثمار اللي عليها دخلة إلا حسب الحالة اللي اشترط. لكن إذا باع الشجر هذا أصل تاني قائم بنفسه وما عليها تابع لها، لكن اللي هي عليه مش تابع لها، الأرض مش تابع، مش هشتري الشجر هشتري الأرض تابع لها، لا لا لا، إذا اشتريت الشجر بس خد الشجر وامشي بيها أو تشترط تبقيتها، اشتري نخلة وإنه بشرط تبقى موجود إن البائع البائع يقول لي خد النخلة انقلها الأرض بتاعتك، انقلها أرض تانية مش عايزها هنا، أو إن أقول له لا أنا هشتريها وتفضل موجودة في المكان، هذا جائز وهذا جائز. لذلك بيقول لنا هنا إذا باع نخلة أو باع شجرة لم تدخل الأرض التي هي عليها فيها، لا طب حينبني عليه إيه؟ حينبني إن هذه النخلة لو ماتت ليس من حقي أن يزرع مكانها لأنه لم يملك الأرض إنما ملك النخلة فقط، يبقى لا تدخل الأرض تبع للشجر، يبقى فرق أن يبيع الشجر اشتري 20 نخلة من دول، يبقى هو يملك النخلات فقط لا يملك الأرض، لا اشتري فدان أرض ملك الأرض بالنخل الذي عليه. فإذا باد لم يملك، إذا باد يعني النخل اللي هو اشتراه من غير الأرض هذا لم يملك أن يغرس مكانه مثله لأنه لم يملك الأرض، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاجتياز له ولا يدخل لتفرج ونحوه. معنى إيه؟ يعني بعض الناس يجي أنه شايف الحديقة بتاعت فلان فيها نخل والنخل فيه بلح جيد جدا فعايز يشتري منه هذا النخل الزرع البلح اللي فيه، يشتري لسنين، نهينا عن بيع المعاومة انك تشتري هذا البلح اللي موجود في هذه النخلة بعينها لثلاث اربع سنين، طيب الحل فيها ايه؟ اشتري النخلة نفسها، من حقك تشتري النخلة نفسها، انت ملكتها وكل يخرج منها خلاص خد اللي يخرج منها، انت اشتريت النخلة عاد تنتفع بها خمس ست سنين وبعدين ماتت النخلة خلاص مش من حقك تزرع مكانها، أنت كنت تملك النخلة لكن لم تملك الأرض فلا تملك أن تغرس مكانها غيرها. طيب أنا شاري 20 نخلة في أرض فلان، من حقي أن أنا أذهب أتابع النخل بتاعي إمتى؟ في وقت الاحتياج، إن حروح أرش عليه حاجات عشان الأفات، حروح أسقيه، حروح أنظفه، حروح أخذ منه بلا، حروح يبقى هنا، لكن لا رايح اتفسح اشوف ناخد لك، لا انت بتؤذي صاحب الارض بانك داخل طالع عليه، يبقى تدخل لمصلحه هذا النخل لمصلحه مالك، اما للتفرج والتنزه قال لا يدخل لهذا لتفرج ونحوه لتفرج ونحوه. فصل. ولا يصح بيع الثمره قبل بدو صلاحها، اشرنا اليه قبل بدو الصلاح. طيب خلاص حيقبل الصلاح.